بعد، فيقول البخاري: باب قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها حديثين، أحدهما حديث عائشة أن عروة بن الزبير سألها عن هذه الآية، وأنه فهم منها أنه يرى أن معناها أن من حج البيت واعتمر فلا عليه أن يطوف بهما، أنه لا جناح عليه إذا لم يطف، معناه إذا ترك الطواف ولم يطف ويسعى بين الصفا والمروة فإنه لا شيء في ذلك. فأجابته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنه لو كان الأمر كما تقول لكان اللفظ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لا جناح عليه أن لا يطوف، لا جناح عليه أن يترك الطواف، وأنه لا بأس عليه إذا ترك الطواف فلم يطف. ثم بينت له أن هناك صنم يقال له منات، وأنهم في الجاهلية كانوا يهلون له ويتحرجون أن يطوفوا أن يطوفوا وأن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني هذا الذي كنتم تتحرجون منه وهو الطواف بين الصفا والمروة ليس لكم ذلك، وأنه هذا التحرج لا عبرة به، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما. فهذا هو معنى الآية الذي بينته من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بينت من ناحية المعنى وبينت من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه لا حرج، هذا الحرج الذي يقع لكم وهذا التحرج الذي يحصل لكم لا محل له ولا منزلة له هنا، بل من حج البيت واعتمر فهو يطوف به ولا حرج عليه في ذلك، هذا التحرج الذي كان يقع منكم لا محل له ولا عبرة به، وأن من حج البيت واعتمر فله أن يفعل ذلك. ليس معنى هذا أن كما فهم عروة أن من حج البيت واعتمر فإن أنه إذا لم يطوف بهما فإنه لا شيء عليه، إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت المعنى من حيث السياق، وبينت المعنى أيضا من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون فقيل لا حرج، يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة فقيل لهم لا حرج، هذا الذي كنتم تحرجون منه لا حرج فيه، وإنما عليكم أن تفعلوا هذا. والحديث الثاني، الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه وهو بمعناه ويفسر المراد من الآية، وأن ذلك سبب النزول، فإنهم كانوا يعتبرون أو يظنون أن الطواف بين الصفا والمروة إنما هو من أمور الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنه، ظن منهم أن هذا من أعمال الجاهلية، وأنهم تركوا هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية لما جاء الإسلام، فنزل القرآن في هذا، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، وإنما من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فهذا الذي كنتم تظنونه ولا تركتموه ظن من منكم أن ذلك من أعمال الجاهلية، وأنكم تركتموه لكون من أعمال الجاهلية رمقكم، ليس الأمر كما تظنون، بل الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. في هذا بيان سبب النزول، وبيان أيضا أن معاني القرآن يرجع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهذا أولى وخير ما يفسر به القرآن، تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا التنزيل وعرفوا الأحكام الشرعية وتلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيرهم وهم أعلم من غيرهم. وهذا يوضح لنا هذا المعنى، لأن هذا الصحابي الذي ما كان، هذا التابعي الذي ما كان شهد ما شهده الصحابة فهم هذا الفهم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكونهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا فسروه بهذا المعنى، وبينوا أن ذلك سبب نزول الآية، بينوا أن ذلك سبب نزول الآية. وهو يوضح لنا أن تفسيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن لها ميزة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم وأفهم وأعرف بهذه المعاني، وأنهم هم الذين يرجع إليهم بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في معرفة تفسير القرآن الكريم. وأتى ببعض الكلمات قبل ذلك متعلقة بهذه الآية، وهي الشعائر وأنها العلامات، الشعيرة هي العلامة، هي علامات من علامات الدين وشعائر من شعائر الدين، وليس الأمر كما يظن بعض الناس أنها كانت أمور جاهلية وأنها ليست من الشعائر، بل هي من الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي علامات ودلالات يستدل بها، وعلامات على ما شرع الله عز وجل هذه العبادة فيه، وهي الغاية التي ينتهي بها السعي من الجهتين، فإنه ينتهي بالصفا من جهة وينتهي بالمروة من جهة، والسعي بينهما شعيرة من شعائر الدين، وسعي بينهما جاء به كتاب الله عز وجل بهذه الآية الكريمة، وجاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تكلم على الصفا وبيان معناه، وأنه هو التجارة النساء التي لا تنبت، وأنه لا ينبت عليها شيء، شدة تماسكها وشدة كونها قطعة من الحصى لا يتخللها الأماكن يمكن أن ينبت فيها. وأتى باشتقاقات الكلمة، وأنها تجارة، وأنها تجارة الملساء، الملساء التي جمعها ملس، فهي ملس من ناحية أنها ليست خشنة، لا يستقر عليها ماء، وإنما يمر الماء عليها وينطلق منها، ليس هناك أماكن يستقر بها وأماكن يمكن أن يحصل فيها نبات، وإنما يمر الماء عليها وهو منطلق وهو منصب، يعني على يمينها وشمالها.
الصفا مفرد والصفا للجميع،
يعني هنا مقصود به مفرد، لكن هنا يعني في اللغة يطلق على الجمع، الصفا يطلق على الجمع، لكن هنا المراد به يعني شيء مفرد، وهو هذا القطعة من الجبل يقال لها الصفا، كما أن تلك يقال لها المروة.
قال باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أضدادا، واحدها نجد. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
هذه الترجمة يقوله بارك الله عز وجل: ولا تدعو الله ندادا، ومن الناس من يتحدث بالله أنجادا يحبون أن أحب الله. وفسر الأنجاد بأنها الأرداد وأن المفرد هو ند. ومقصود من ذلك أنهم يتخذون من هذه الأنجاد التي هي أرداد لله عز وجل يصرف لها أنواع العبادة ويسوونها بالله ويصرفون حق الله عز وجل إليها ويشركونها مع الله عز وجل في حقوق الله سبحانه وتعالى فجعلت سويت به ومثلت به وصرف لها حق من حقوقه أو بعض حقوقه وهذا شرك بالله عز وجل. فجاء الإسلام بل جاءت الشرائع كلها من أولها إلى آخرها لتحريم ذلك وأن هذا أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو صرف حقوق الله عز وجل إلى غيره وأن الواجب المتعين الذي لا ينفع الإنسان أي عمل إلا به أن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريك لغير الله عز وجل فيها كما أنه لا شريك له في الملك لا شريك له في الخلق وكذلك لا شريك له في العبادة بل يجب أن يخص بالعبادة وحده كما أنه المختص والمنفرد سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد فكما لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سوى. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وقلت أنا أخرى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذه عن طريق المفهوم تلك عن طريق المفهوم لأنه إذا كان من مات وهو يدعو الله ندا فالذي يموت وهو لا يدعو لله ندا يعني غير مشرك فإنه يكون في الجنة. والجنة حرمها الله على المشركين وحلها وجعلها لغيرهم وغير المشركين يدخلونها إما من أول وهلة وإما بعد ذلك ولو طال الأمد في تعذيبهم في النار وهم من أهل الإيمان فلا بد وأن يأتي يوم الأيام يخرجون من النار ويكونوا جنة. أما الكفار فهم الذين لا سبيل لهم إلى الجنة أبدا أبدا الآباد كما قال الله عز وجل إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهم دائما في النار لا يخرجون منها ولا سبيل لهم إلى الجنة. وكذلك قال الله عز وجل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لأن الكفار لا يمكن أن يحصل لهم دخول الجنة إلا إذا أمكن وحصل أن الجمل على ضخامته يدخل في ثقب الإبرة يسمى الخياط الذي هو ثقب الإبرة فكما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة فإذا لا يمكن أن يدخل الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط يعني أنه لا سبيل لهم إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات ويدعو لله ندا هذا هو محل الشاهد ندا أنا بأؤمن الناس الحمد لله لا يحبونه بحق الله هذا الحمد لله ندا دخل النار قلت أنا ومن مات لا يدعو من الله ندا دخل الجنة يعني من مات وهو غير مشرك دخل الجنة من مات وهو مشرك دخل النار ومن مات غير مشرك وهو الموحد الذي عنده الإيمان ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه يدخل الجنة إما من أول وهلة إذا عفى الله عنه وتجاوز عن سيئاته وإما بعد أن يطهر ويعذب ويجازى على ما حصل منه من المعاصي ولكنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى أن يدخل الجنة. فإذا الجنة لا بد من دخولها لمن لم يكن كافرا أما من كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول. ثم فيه أيضا أن الكلمة تطلق على الكلام كما أن الكلمة تطلق على المفردة فهي تطلق على الكلام لأن من مات ويدعو من دون الله ومن مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار هذه كلمة لكنه أطلق عليها كلمة أطلق عليها أنها كلمة كما يقال تكلم فلان بكلمة أو فلان يلقي كلمة، ليس مقصود كلمة واحدة مفردة، وإنما الكلمة يؤتى بها ويراد بها الكلام، كما في هذا الحديث قال رسول الله كلمة مقصود منها هذه الجملة كلها، وما توهده عن جلفي جدا دخل النار. من ذلك قوله على أصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبيل، على كل شيء ما قال الله باطل، هذا الكلام على كل شيء ما قال الله باطل هي مقصود الكلمة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان فقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالكلمة يراد بها الكلام. وابن مالك يقول في الألفية في أولها وكلمة بها كلام قد يؤن واحده كلمة، الكلام واحده كلمة، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤن، يعني قد يقدم الكلمة الواحدة على الكلام. وهذا من هذا الذي معنا من أطلاق الكلمة على الكلام، أطلاق الكلمة على الكلام. منه قيل لا إله إلا كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وقال لها كلمة الإخلاص، وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي كلمات، هي كلمات، مع ذلك أطلق عليها أنها كلمة، هو من هذا القبيل، لأن الكلمة قد يراد بها الكلام وقد تطلق على الكلام. ومنهما هو مستعمل، فلان يلقي كلمة، فلان عنده كلمة، والكلمة قد تكون صفحات قال لها كلمة.
قال باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم عفيت لك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى: لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية، أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأورد تحتها هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القصاص كان في الشرائع السابقة، أنه كان في بني إسرائيل، وأن هذه الأمة الله تعالى يسر لها بما شرع فجعل القصاص، وجعل مكانه الدية، إذا رغب أو إذا وافق أهل القصاص على أن يتركوا القصاص الذي قتل لهم أو قتل قتيلهم، فيمكن أن يتحولوا من القصاص إلى الدية، وذلك لتيسير الله عز وجل على هذه الأمة وتشريفه عليها. إذا عفي عن القاتل يعني من ناحية القتل، فيمكن أن ينتقل إلى العوض أو الذي يقوم مقام الأول وهو الدية، وإذا أيضا تجوز عن هذا وهذا فذاك حسن وخير، ولكن يمكن أن الإنسان يعفو عن القصاص وينتقل إلى الحق الثاني الذي هو يقوم مقامه وهو أخذ المال بدل القصاص، لكن إذا اختير التحول من القصاص إلى الدية فإن الذي له الحق يتبع بالمعروف، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. هذه عظة وتذكير للطرفين، الطرف المطالب والطرف المطالب. الطالب الذي عفى عن القصاص ورضي بالدية فإنه يتبع المعروف، يتبع الذي عليه الحق وهو الدية، يتبع بمعروف يعني يطالب بمعروف، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. عزل ما في شيء فاتباع المعروف أداء له بإحسان. فالاتباع من جانب صاحب الطلب، والأداء من جانب وهو الذي عليه الحق. إن هذا أمر بأن تكون مطالبته بإحسان بمعروف، وأن يكون الذي عليه الحق يؤدي بإحسان.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص.
هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم وقال كتاب الله القصاص، كتاب الله عز وجل هو القصاص، كتب الله فرض القصاص، يعني يقتص من القاتل إذا قتل عمدا فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أصحاب الحق. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يجعله يحذر أن يقتل، لأنه إذا علم بأنه يقتل فإنه يكف عن القتل. فهذه العبارة أو الكلمة من جملة في كلام الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، إن هذا فيه حياة للجميع، لأن الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيقتل يكف، فتكون الحياة لهذا ولهذا. القاتل يعني لم يقتل حتى لا يقتل، فحصلت الحياة لهذا ولهذا. وهناك كلمة عند العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وهذه الكلمة في القرآن هي مع قصرها وجزتها أبلغ، يعني فيها غاية البلاغة، لأنها يعني ليس فيها تكرار، ومع ذلك فيه التنبيه إلى حصول الحياة لهذا ولهذا. وأما تلك هي ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار، القتل أنفى للقتل، هي ثلاث كلمات ومع ذلك التكرار فيها موجود، لأن يعني القتل جاءت مرتين. وأما تلك ولكم في القصاص حياة، في غاية البلاغة ومع الوجازة في الكلام، بلاغة عظيمة مع هذه الوجازة ولكم في القصاص حياة. وهذا الإسلام من ثلاثيات البخاري، أحد الثلاثيات التي يقع فيها بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، الصحابي والتابع وتابع تابع. وهنا محمد بن عبد الله الأنصاري الذي هو تابع التابع لشيخ البخاري، وهو يروي عن حميد طويل وهو التابعي، وحميد يروي عن أنس وهو الصحابي. ووقع فيه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي هو أنس، وتابعي هو حميد الطويل، وتابع تابعي لشيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله الأنصاري. وأعلى الأسانيد كما عرفنا عند البخاري هي الثلاثيات، وهي جملتها كما ذكرت مرارا 22 بالمكرر، 22 بالمكرر، هذه الأسانيد العالية عند الإمام البخاري في صحيحه، وهذا واحد منها.
قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت سنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث هو نفس الحديث الذي قبل هذا، إلا أنه هناك مختصر، وهنا فيه ذكر القصة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمته الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية، فطلب من أهلها العفو فأبوا، وعرضوا عليهم الأرس وهو النقص الذي حصل في الدية التي تكون في مقابل السن التي كسرت، فأبوا وقالوا لا يريدون إلى القصاص، وهو أن تكسر سن الكاسرة وأن تكسر سن الربيع المعوذ. فجاء أنس ابن النضر وقال كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر سن الربيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص الحق على الجميع، هو لازم للجميع، وليس لأحد أن يتخلى، وأن لابد إذا لم يعفوا أصحاب الحق فإنه ليس هناك إلا القصاص، أما إذا عفوا فهذا أمر يرجع إليهم. فحلف وقال إنها لا تكسر سن الربيع. فقال الرسول: كتاب الله القصاص. فجاء أصحاب أهل الجارية لمقصورة السن وعفوا، فلم تكسر سن الربيع، وحلف أن لا تكسر، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم أن يتركوا ما يطالبون به وأن يعفوا ويتجاوزوا، فتحقق هذا القسم الذي أقسم به أنس بن النضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لا أقسم على الله إلا أبره، لأن أنس أقسم أن لا تكسر سن الربيع، ومع أن هذا حق، وأولئك كانوا قد أصروا على عدم كسر السن، أصروا على كسر السن والقصاص، وهو حلف أن لا تكسر السن. فلما تنازلوا وجاءوا سامحين، سمحوا بحقهم وتنازلوا عن كسر السن وعفوا، وهذا قد حلف، قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، أبره حيث جعل هؤلاء الذين هم أصحاب حق يتنازلون وتنشرح صدورهم ويتركون ما كانوا مصممين عليه من القصاص، فتحقق هذا القسم ولم يحنف هذا الرجل الذي حلف أن لا تكسر سن الربيع، حيث جاءوا عافين عن حقهم ومتنازلين عن القصاص. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. فهذا هو مقصود بالأقسام، أقسم على شيء لا يملكه، فالله تعالى أبر يمينه ولم يحصل له حلف، لأنه قذف في قلوب أولئك الذين هم أصحاب الحق أن يتنازلوا وأن يسامحوا في حقهم، فتحقق هذا القسم ولم يحصل حلف، بل بقيت السنة تكسر، وتحقق ما حلف عليه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الخبير يعود إلى أنس بن مالك عمته.
أنس بن النضر غير أنس بن مالك؟ أنس بن النضر هو عمه. عمه أنس بن مالك بن النضر. وهذا هو الذي قتل في أحد، وكان يقال لأجل أجل بن اليحد، وكان لقيه سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ قال: إلى أجل اليحد جنة، وقاتل حتى قتل، ورأوا وحصل فيه أكثر من كذا طعنة يعني سبعين طعنة وما عرفه هو إلا وقته بزنانه. هذا هو نفس الذي
قال باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء لم يصم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال: حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان كرك فابن فكل. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
هذه ترجمة للرب سبحانه وتعالى أورد تحت هذه الحديث المتعلقة بصيام عاشوراء وكذلك بفرض رمضان. ويعني هذه الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم قبل أن ينزل عليه فرض صيام رمضان، كان يصوم عاشوراء، وأن هذا الصيام كان أيضا في الجاهلية كان يصومه، وصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وكأن هذا فيه أن عاشوراء كان فرضا، وأنه بعد ذلك لما نزل فرضية صيام رمضان ترك وبقي على الاستحباب. وكان في أول الأمر أن صيام رمضان على التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين كل يوم مسكينة، ثم إنه ألزم بالصيام وترك التخيير بين الإفطار وبين الإطعام. إنما كان في أول الأمر أنه حصل التخيير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم بدل الصيام، ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام قيام شهر رمضان، ولم يكن هناك خيار فيه بل هو لازم في الأمة.
قال: باب قوله: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: عطاء يكثر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة: يطيقونه وهو أكثر. وقال: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
هذه الترجمة وهي قوله أيام معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام مطر. أورد هذا الحديث الذي فيه الذي هو أن
ولا أقوال الكتابين أقوال قال كان يقرأ على الذين يطوقون.
قال وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى.
عطاء يفطر من المرض كله، أي مرض، أي مرض من الأمراض فإنه يفطر منه كما قال الله عز وجل. وجمهور العلماء يرون أن الإفطار يكون من المرض الذي تحتاجه على الإفطار، لأن هناك مرض قد يحصل، هناك مرض خفيف لا يؤثر على الإنسان أن يصوم، فهذا هو فهذا لا يفطر، وإنما الذي يفطر الذي يضره الصيام. من كان مريضا ويلحقه بصومه مضرة فهذا هو الذي يفطر، وإذا كان لا يلحقه بصومه مضرة فإنما مرضه خفيف شيء يعني سهل، فلا فحفظ الوقت في الصيام وعدم تحميل الذمة شيء من الدين أولى. كما يقال بالنسبة للسفر، الإنسان إذا كان يلحقه بالسفر مشقة فإنه يفطر، وإذا كان لا يلحقه مشقة وأنه من السهل عليه أن يصوم ولا يلحقه أي مشقة في ذلك، أو من أولى له أن يصوم حتى يكون بذلك شارك الناس في الزمن ولم يحمل نفسه دينا يشق عليه أداؤه في المستقبل. كذلك هنا إذا كان مرض خفيفا لا يلحقه به مضرة فإنه يصوم، وأما إذا كان المرض يلحقه به مضرة فإن عليه أن يفطر. وأما عطاء فإنه قال أي مرض، كل ما يطلق عليه أنه مرض فإنه يبيح له الفطر. وقال قال الحسن وإبراهيم عن الحامل والمرضع مخافة على أنفسهما يقضيان ويفطران، يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان، يعني حكمهما حكم المريض الذي تلحقه يعني بالصيام المشقة، فإذا كان يلحقهما بالصيام المشقة فإنهما يفطران ويقضيان مكان تلك الأيام التي يفطرانها أيام أخرى. وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، لأنه لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، فهذا فرضه أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكين.
قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر عاما أو عامين في آخر حياته، حيث شق عليه الصيام ولم يستطع لكبره فإنه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر، وقراءة ابن عباس يطوقونه يعني معنى أنه يشق عليه، فقراءة العامة ويطيقونه والمعنى عندهم أن هذا الحكم منسوخ لأنه تغيير بين الصيام والإفطار، ولكن على الإفطار إطعام، فهم الذين يطيقونه محيرون بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا، هذا التغيير كان في أول الأمر. قراءة العامة قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذين يطيقونه ولا يشق عليهم الصيام لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وهذا تقرير كان في أول الأمر ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام ولا مجال للتقرير، كل من كان مطيقا فعليه أن يفطر ولا سبيل له إلى أن يترك الصيام ويطعم، لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وأما على قراءة ابن عباس يطوقونه فلا يعني على غير منسوخة، وقال إنها بالشيخ الكبير، يعني الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام ولا يطيقه، يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين، يعني كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن قراءة الجمهور وهي يطيقونه هذا حكم النسخ، وجاء الحكم بعده الذي نسخه وهو الإلزام بالصيام وعدم الإفطار إلا لمرض أو سفر يقتضيان يعني ذلك.
بس ما يرى ذلك؟ ابن عباس ما يرى ذلك؟ يعني ابن عباس يرى أن الإنسان مخير بين الإطعام والصيام؟
لا، لأنه يرى في الآية أنها في الشهر الجديد ليس في التقييد.
التقييد يعني؟
تخصص الخبز واللحم إن شاء الله. أطعم أنس
هذا هو الطعام،
خبزا واللحم،
لأنه هذا هو الطعام، يعني هو أنفس الطعام، لأن الخبز واللحم هذا هو الطعام، هذا هو الشريف الذي هو أحسن الطعام وشريف الطعام، والذي أحسن في قبل عائشة عن نسك فضل الفريد على صار الطعام اللحم والخبز.
والذين أخنوا يعني بمدل من قرش
ما في لك بس هذا هو الأجل
تخفيف عن
هذا هو الأجل وهذا صار هذا يكفي وبدا كيف إذا أعطاهم يعني إذا مسك اللحم مو لازم إذا أعطاهم أحسن لازم أو له أفضل، لكن إذا أعطاهم طعاما ولم يعطهم
لحما. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى أنه ليس هناك نسخ ولا منسوخ، هذه أثبتت الحكم ولكنه في حق الكبير والمرأة الكبيرة. والآية الثانية التي يقول جمهور أنها ناسخة هي جاءت يعني في إلزام الناس بالصيام، جاءت في إلزام الناس بالصيام. وأما الجمهور فهم على قراءته وعلى الذين يطيقونه أن هذا تكفير في أول أمر ثم نسخ بالإلزام، ولكن كما هو معلوم الشيخ الكبير جاء عن أنس كما ذكره البخاري أنه أطعم، هذا هو الذي يستطاع، لأنه يعني إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم مكان الصيام كل يوم مسكين.
قال باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
قال هي منسوخة،
يعني هذه منسوخة والناسخة هذه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الناسخة التي لا مجال لمن كان حاضرا مقيما ودخل عليه الشهر أو كان مقيما في أيام شهر رمضان ليس أمامه إلا الصيام، وأطعام الذي يطيق عليه ويدفع فدية هذا نسخ الحكم وجاء مكانه هذا الناسخ الذي هو قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يعذر في ذلك إلا كان من كان مريضا أو مسافرا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله: مات بكير قبل يزيد.
وهذا الحديث إذا كان هذا مات قبل هذا المسنة فقد يظن أن الذي بقي هو التلميذ والذي مات هو الشيخ، لكن هذا مات وقد روى عن هذا الشخص وعاش الشيخ بعده، يعني هذه مدة من السنين.
قال: باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: وحدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يقولون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
لا بقول لك عز وجل: وحل لك الليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا لما نزل رمضان تركوا النساء ولا يقربون منا خيانة شهر رمضان، وكان هناك مشقة، فالله تعالى خفف عنهم وأباح لهم أن يأتوا النساء في الليالي، فالله تعالى أباح لهم ذلك ويسر لهم ذلك، وصار المنع إنما هو في النهار فقط، وأما في الليل فهم يتمتعون بالأكل والشرب والمنكح وغير ذلك مما حل الله عز وجل، وإنما الامتناع عن ذلك يكون في النهار فقط.
قال: باب قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله: تتقون. العاكف المقيم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال: قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذا لعريق، أن كان الخيط الأبيض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته. قال: باب قوله: وكلوا واشربوا.
باب قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عرض في هذا الحديث عن ابن حاتم، وأنه لما نزلت هذه الآية فهم منها أن المقصود من ذلك التمييز بين اللونين السواد والبياض، فجعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له هذا من هذا، حتى يجعل ذلك علامة على الإمساك وعدم الأكل عندما يتبين له هذا من هذا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن وسادك لعريق، يعني إذا كان من الخيط الأسود والخيط الأبيض فتحصل وسادك لم عريق، لأن الخيط الأبيض والأسود هو الأفق، يعني تميز الليل من النهار، فإذا كان وسادك غطي هذه المحيطين انه لعريق. هذا هو الذي قاله فسلم له. وقاله يعني فيه مداعبة, لأنه لما قال إنه يعني جعل خيط أسود وخيط أبيض تحت وساده, مع أنه ليس مقصود الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو العقال, وإنما مقصود له الليل والنهار. فقال إذا كان وساده يغطي الخيط الأسود والخيط الأبيض الذي هو علامة الصيام إنه لعريض. معلوم إنه ليس المساد هو غطي الأفق, وإنما قال ذلك له عليه السلام في مزاحه معه. وإلا ثم بين له من الفجر, وإنه ليس ذلك إنما إنه تميز أنه من الفجر, وإنه ليس هذا العقال. وليس فيه أن ذلك وصل له بالغباء كما يقوله بعض من يقوله, وأن هذه علامة على الغباء, وأنه قال لمن كان غبيا أنه عرض المثال, أنه عرض المثال. ليس هذا من هذا القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفه بالغباء, ولا قال له هذه المقالة واصفا إياه بأنه غبي, وإنما قال له إذا كان المساد يغطي الحيطين الذي جاء ذكر الله في القرآن, فإذا عريضا وسادك. ليس معنى هذا أنه غبي ووصفه بأنه غبي. لم يقل هذا, لم يريد هذا رسول الله عليه السلام, ولم يصف هذا الصحابي بأنه غبي, وإنما هو من الفجر. إذا تميز الليل من النهار وطلع الصبح وهو الأفق, وهو البياض المعترف في الأفق الذي هو الفجر الصادق, ليس الفجر الكاذب الذي يكون مستطيلا في الأفق ويكون مثل درب السرحان, وإنما هو معترف. هذا هو الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى طلع الشمس. فإذا تبين الصبح بهذا الفجر الصادق الذي هو معترف, وتبين البياض من السواد, بياض النهار وسواد الليل بهذا الذي طلع معترضا, فعند ذلك يحل وقت صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم, رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله, ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا, بل هو سواد الليل وبياض النهار.
وهذا مثل الذي قبله الذي بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود من ذلك سواد الليل وبياض النهار, ليس من المقصود ذلك الخيوط التي يجعلها الإنسان عند وساده أو تحت وساده وينظر إليها في الليل حتى يتبين له الأبيض من الأسود, وهذا المقصود سواد الليل وبياض النهار يتبين هذا من ذلك.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرح قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود, ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعده من الفجر, فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
وهذا يبين أن من الفجر أنما نزلت وحدها, وأن الآية التي فيها الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأسود نزلت مطلقة. ففهم منها بعض من فهم أن المقصود ذلك الخيوط التي ينظر إليها ويتميز هذا من الآية, فجاءت من الفجر, نزلت من الفجر, فعلموا بأن مقصود ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار, وأنه ليس مقصود ذلك الخيوط التي واحد من يأكل أجر وكان من أجر ثم ينظر إليه من أجل حقيقة من
قال باب قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كانوا إذا أحرموا بالجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
وهذه الترجمة تتعلق بظهور هذه الآية وليس البر من اتقى ولكن البر من أبوابها ليس البر بأن
تأتوا
البيوت من ظهورها ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
ولكن
الجرم ليس الجرم من البيوت من ظهورها ولكن الجرم من التقى. فكانوا يرون أن الواحد منهم إذا أحرم أنه يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين أن البر ليس هذا وأن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو البر لأن البر هو بمعنى التقوى تعاونوا على البر والتقوى فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. قيل فسر البر بأنه تقوى وجمع بين البر والتقوى قيل هما بمعنى واحد وقيل أن البر يقصد بفعل الأوامر والتقوى تكون بترك النواهي وترك الأمور التي منع منها وحجر منها. وهنا بين أن البر هو التقوى أو أن البر بر من اتقى يعني وحصول العمل الصالح ممن اتقى الله عز وجل. فهذا هو البر وليس ديانة وليس في ديان البيوت من ظهورها ولكن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف نجيب على من يجيب عليه. نعم هما يعني مثل كلمة الإيمان والإسلام البر والتقوى مثل كلمة الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما فرق بينهما بالنعم وإذا انفرد أحدهما الآخر جمل الأوامر والنواهي. إذا فرق بينهما لأن جاء البر وحده فإنه يدخل تحته فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا جمع بينهما تعامل على البر والتقوى فإن البر يفسر لأنه فعل الطاعات والتقوى ترك النواهي. صلى الإنسان هو بيال والخمسين أحسن من الأربعين والأربعين أحسن من الثلاثين.